أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، بعدما ختمنا بمشيئة الله تبارك وتعالى وتوفيقه الربع الأول من أرباع الفقه، والمقصود هو ربع الإيه؟ ربع العبادات. ابتدأ المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالربع الإيه؟ الثاني الذي يختص بالبيوع، فقال كتاب البيوع. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. الباب الأول، باب شروط وما نهي عنه. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث الأول هو حديث رفاعة ابن رافع. طبعا كتاب البيوع، البيوع كما يقول العلماء بالنسبة إلى الحكم هو جائز ومشروع، جائز وإيه؟ ومشروع، لقوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، وكذلك الأحاديث التي تأتي معنا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإجماع، الإجماع على أن البيوع مشروع وجائز. والعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى اشترطوا لصحة البيع عدة شروط. من أهم هذه الشروط الرضا بين المتعاقدين، لابد أن يكون ثمة رضا بين البائع وبين الإيه؟ وبين المشتري. وطبعا في بعض الحالات يكون أو يجوز الإكراه، يجوز الإيه؟ الإكراه، كصاحب الرجل المديون الذي ملك مالا ولا يدفع للناس، من الممكن أن يجبر على بيع بعض أمواله حتى يسدد إيه؟ يسدد ما عليه. في صور كثيرة يأتي يعني الكلام على بعضها. ثانيا، لابد من الأهلية، أهلية البائع وأهلية الإيه؟ المشتري، هذا هو الأصل، إلا في الأشياء الحقيرة فيجوز أن يبيع ويشتري الطفل الصغير إذا كانت أشياء إيه؟ أشياء حقيرة. وبعض الناس يجوز بيع الصبي والسفيه وغيره، لكن لابد أن يكون برضا من؟ برضا الولي، يقره أو لا يقره. ثالثا، أن يكون المعقود عليه منفعة، لابد أن يكون المعقود عليه فيه إيه؟ فيه منفعة، فخرجت الأشياء التي لا يوجد فيها أي منفعة كبيع الحشرات وبيع هذه الأشياء فلا منفعة فيها. كذلك من الشروط أن يكون الإنسان مالك لهذه السلعة، فلا يحل الإنسان أن يبيع شيء لا يمتلكه، لكن في بعض الحالات أيضا يجوز، كالوكيل، الوكيل، وكذلك الفضولي، الرجل الذي يبيع لرجل آخر بغير إخباره هل هذا البيع صحيح أم لا، يأتي الحديث على بيع على بيع الفضول. كذلك من الشروط القدرة على التسليم، فإذا كان البائع لا يستطيع أن يسلم يسلم السلعة فهذا بيع غير صحيح. مثال أن يبيع الطير في الهواء، يقول أبيع لك من هذا الطير 10 أصدهم الآن، هذا البيع لا يجوز. كذلك السمك في الماء، أن يباع السمك في الماء، هذا أيضا لا يجوز. من الشروط أيضا أن يكون هذا البيع قد انتفى عنه الجهالة، أن تنتفي الجهالة عن عن السلعة وكذلك عن الثمن، يقول اشتري ما داخل الصندوق وأنت لا تدري ما داخل الصندوق، هذا لا يجوز. كذلك اشتري منك هذه السلعة بما في جيبي، هذا أيضا لا يجوز، لما فيه من الغرر ولما فيه من الجهالة، وهيأتي بعض هذا. افتتح المصنف بباب شروطه، باب شروطه وما نهي عنه، يعني شروط البيع اللي ذكرنا بعضها، وكذلك كذلك ما نهي عنه من البيوع. فابتدأ بحديث رفاعة بن رافع يقول أي الكسب أطيب، يعني المال الذي يكتسبه الإنسان أيه أطيب، فنص على أن عمل الرجل هكذا قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، يعني كل بيع لا غرر فيه ولا خديعة فيه، فهذا بيع مبارك. لكن هذا الحديث هو طبعا ذكر هنا رواه البزار وصححه الحاكم، لكن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما في تاريخ الكبير يقول أسنده البعض وهو خطأ، فإسناد هذا الحديث خطأ، وإنما هو صواب فيه أن يكون إيه؟ إما مرسل أو موقوف أو غير ذلك. وكذلك قال أبو حاتم كما نقل عنه في تهذيب التهذيب، وأعله أيضا الإمام البيهقي وقال المحفوظ أنه مرسل. إذن هذا الحديث لا يصح إيه؟ لا يصح متصلا، وإنما صواب فيه الإرسال كما أعله من البخاري وأبو حاتم وكذلك الإمام البيهقي على الجميع رحمة الله. الآن أفضل الكسب ثم بيع الإيه المحرمات. يقول حديث جابر:
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه.
طيب، هذا الحديث في بيع الأشياء المحرمة، وهو حديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله هنا: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ يعني الشحوم الخاصة بالميتة، الميتة خلاص بيعها حرام. طيب الشحوم: فإنه يطلى بها السفن، يطلى بها السفن يعني تدهن بها السفن في يعني تركيبة معينة، فيدهن بها تدهن بها السفينة، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يعني الناس يستضيئون من الصبح، نسبة إلى الصبح يعني يستضيئون بماذا؟ بهذه الشحوم. فقال: لا، هو حرام. تنبه إلى فهم هذا الحديث، احنا بننبه كثيرا على أنه لابد أن يضبط فهم الايه فهم الخبر. لا، هو حرام، هذا يعود على البيع ولا يعود على هذه الأشياء المذكورة، وهي الطلاء ودهن الايه دهن الجلود والاستصباح، لا تعود على هذه الثلاث. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم استخدام هذه الأشياء في الطلاء وفي الدهن وفي الاستصباح، لا إشكال، وما زال الناس يفعلون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم. لكن قضية لا هو حرام، هذا يعود على الإيه؟ على البيع، فالبيع حرام. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود. ماذا فعلوا؟ إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، يعني دلوقتي يخادعون الله تبارك وتعالى. طيب، يبقى هنا استثناء، يستثني البعض من الميتة ومن هذا البيع، يستثني البعض الشعر والريش والوبر ونحو ذلك من الأشياء التي ماتت. والحديث أيضا فيه جواز استعمال النجاسات، لكن شريطة ألا تتعدى، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم استخدام هذه الأشياء في الإيه؟ في الدهن ونحو ذلك. فهذا يعني قد يستخدمه البعض وقد يصلح، لا إشكال، لكن أن تتعدى النجاسة إلى أشياء أخرى بسبب هذا الاستعمال فنقول لا يجوز، أو إدخال هذه الأشياء في المتعبدات التي يشترط فيها الطهارة أيضا، هذا إيه؟ هذا لا يجوز. طيب، حديث ابن مسعود.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم.
هنا لما يحدث خلاف بين البائع وبين الايه وبين المشتري، حديث ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة. فماذا الحل الآن؟ يعني البائع والمشتري اختلف، هذا يقول بعتني بكذا، وهذا يقول أنت لم تبع هذه السلعة وإنما بعت سلعة إيه؟ سلعة أخرى. يقول: فالقول ما يقول، شوف الآن في حكمين، القول ما يقول رب السلعة، يبقى صاحب السلعة هو صاحب الإيه؟ صاحب الكلمة. لكن هنا حل خلاف قول البائع: نعم، إذا لم نجد بينة، فلو كان ثم بينة بين البائع وبين المشتري فحينها العمل يكون بماذا؟ العمل يكون بالبينة. هنا ما فيش بينة خلاص، يبقى القول قول من صاحب السلعة اللي هو البائع، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أو يتتاركان، أو إيه يتتاركان، خلاص هذا البيع خلاص أنت لا تقر وأنا لا أقر، نفسك هذا الإيه هذا البيع، هذا حال اختلاف الإيه المتبايعين. هذا الحديث جوده المصنف نفسه في تخريج المشكاة، جوده المصنف في تخريج أحاديث الإيه مشكاة المصابيح، وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في الإرواء، فالحديث مع تصحيح الحاكم طبعا فهو حديث طيب لا إشكال فيه.
قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه.
طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن إيه؟ عن عدة أشياء، احنا بنتحدث الآن عن الشروط وكذلك عن البيوع التي الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه؟ أن تباع. فهنا في عدة أشياء، ثمن الكلب هذا الأمر الأول، فلا يجوز أن يباع الكلب وإيه ويشترى، هذا حرام. ثم ومهر البغي، مهر البغي يعني ما يدفع لها مقابل الزنا عياذا بالله، وسمي مهرا تجوزا وهو ليس بمهر ولكن سمي مهرا إيه تجوزا. وحلوان الكاهن يعني العطاء الذي يأخذه الكاهن بسبب الإيه بسبب الكهانة، يقول كلمة فيصيب فيأخذ منه. الأثر المعروف عن أبي بكر أنه لما تكهن له بعض الموالي ووقاء ما إيه ما طعمه لمعرفته أن هذا الإيه أن هذا المال مال خبيث. يبقى هذه الأشياء كلها حرام، ثمنها حرام، ثمن كلب مهر بغي اكتسبته من عمل لكنه محرم، هذا زنا. كذلك الكاهن اكتسب هذا من عمل لكنه عمل محرم لا يجوز. فكل من أكل مالا من وراء عمل محرم هذا يكون اسمه بيوع إيه، لأن البيوع برضو يدخل فيه بعض الصور، منها أن تبذل نفسك في شيء فتكسب مالا، هذا فيه إعطاء لكن لا تعطي سلعة وإنما تعطي خدمة، فهذه الخدمة كانت في مقابل إيه مال، مثلها مثل أن تعطي سلعة وتأخذ إيه وتأخذ مالا. فكذلك إذا عملت عملا محرما فإنه إيه فإن المال المكتسب حينها يكون حراما. طيب بيع الحيوان.
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له أعيا فأراد أن يسيبه.
طيب الحديث طويل، يقول إيه أنه كان على جمل له أعيا يعني عجز عن السير لا يستطيع أن يسير. ها
قال فأراد أن يسيبه،
يسيبه يعني يتركه، يتركه رغبة لخلاص هيتركه في الصحراء هكذا ويمشي هو.
قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار سيرا لم يسر مثله، فقال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية.
طيب يبقى الآن جابر قال إيه، هذه من الأشياء التي تتنبه لها، لابد أن تضع هذا في الاعتبار، وهو أن الرواة ربما في بعض الأحيان يعبرون عن الحديث ويذكرونه بالمعنى ولا ينصون على ما حدث لتقصير في الرواية ونحو ذلك، وهذا معروف. وأصل هذا الحديث أن جابر لم يقل لا، لأن النبي يقول بعني يقول لا لن أبيع، هذا لا يتصور من إيه من جابر. والصحيح كما جاء في بعض الروايات أنه قال لا، بل أهب هذا الإيه هذه الناقة لك، هكذا قال جابر وهذا هو الصحيح. لكن بعض الرواة يعبر بلا استخلاصا للحكم من وراء إيه من وراء هذه الحادثة. نعم.
قال فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهله.
هذا أهم شيء من الأشياء الهامة في اللي في الحديث، أنه الآن باع بشرط أن يحمل إيه يحمل على هذه الناقة إلى إيه إلى المدينة. فالآن بيع لكن فيه إيه فيه شرط. الآن تنبه، لأن في بعض الأحيان بيع وشرط، النبي نهى عن إيه عن هذا، وهذا يبين لك أن من الشروط ما هو جائز، ومنهم من يقول هذا ليس بشرط وإنما هو استثناء، يعني استثنى من بيعه أبيعه نعم لكن ليس الآن، أبيعه فين في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثمنه فين في المدينة، إذن البيع تم فين في المدينة ولم يتم حينها، وإنما هو وعد بالإيه بالبيع على تفصيل في هذا الحديث.
قال فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه،
يعني أعطاني ثمنه،
ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه. وهذا السياق لمسلم.
طيب يبقى الآن في هذا أول حاجة يجوز للإنسان أن يبيع حيوانا ويستثني حملانه إلى المدينة، وفيه جواز الشرط إن قلنا بهذا، وأن الشروط منها ما هو باطل ومنها ما هو جائز كويس، كما هو يعني قول بعض العلماء وهو عندنا في مذهب الإمام أحمد كويس. ها حديث
قال وعنه قال أعتق
يعني عن جابر،
وعن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه.
الآن هذا رجل يعني لا مال له إلا هذا الإيه؟ إلا هذا العبد، ثم أعتقه عن دبر، يعني علق عتق هذا الإيه؟ هذا العبد على موته، فإذا مات فهو حر، وهذا الذي يسمى التدبير. والتدبير هذا طبعا أنت لا تملك إلا العبد، فلا يحل لك أن توصي بكل مالك، وإنما هو الثلث، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والثلث إيه؟ كثير أيضا، فحينها لا يجوز لك أن توصي هذا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا قال؟ فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، يعني دعا هذا العبد خلاص ما أصبحش مدبر ولا حاجة، وباع هذا الإيه؟ هذا العبد. ممكن يخرج الثلث لهذا الرجل ثم البقية للإيه؟ للورثة. يبقى هذا بيع يعني يعني بمال المفلس.
قال وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
ورضي
زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها
صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن فأر وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم.
طيب هذا الخبر الأول خبر ميمونة، وهو الصحيح، وهو أصل هذا هذا الباب. وفيه قال أن فأرة وقعت في سمن فماتت. الآن في سمن، هذا السمن هل هو جامد هل هو غيره؟ لم ينص الخبر هنا على شيء، هل هو جامد أم غيره أم غير جامد. طيب فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوه وما حولها وكلوه. هذا هو الأصل، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين جامد وإيه وسائل كويس. زاد أحمد والنسائي في سمن جامد، هذه شاذة، هذه اللفظة لفظة إيه؟ شاذة. قال بشذوذها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قبله الإمام البخاري، الإمام البخاري قال بشذوذها، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الحديث الذي بعده فهو فيه تفصيل، فيه نوع تفصيل عن إيه؟ عن الخبر الذي قلناه. فقال ماذا؟ إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوه وما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا نعم
فألقوها، فإن كان جامدا فألقوها
نعم فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. يبقى الآن فيه تفصيل، حديث إيه؟ فيه تفصيل بين المائع وبين الجامد كويس، وهذا هو حجة من يفرق بين الإيه؟ بين الأمرين. لكن هذا الخبر أعله كما ذكر الإمام البخاري وأبو حاتم، وكذلك أعله ابن عبد الهادي وابن القيم، ويعني ممن يضعفه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن العربي من المالكية، كل هؤلاء على إعلال هذا التفصيل، ولهذا يعني يضعفون القول بهذا الايه بهذا الحديث. لكن من يقبله خلاص هيقول بهذا الايه بهذا التفصيل، وان الجامد اذا، لان الفاره اولا الفاره ليست بنجسه، الفاره ليست بنجسه عندنا في مذهب احمد. لماذا؟ لانها من الطوافين والطوافات، فاذا كان ايه نعم نعم دون الهرة في الخلقة فهذا من الطوافين، إلا إذا كانت حاملة لنجاسة على ظهرها أو نحو ذلك، فهذه الأشياء يشق التحرز منها لو قلنا بماذا؟ لو قلنا بنجاسته، ولهذا الشرع يعني عفى عنها. لكن هنا نتحدث عن فأرة ها وقعت كويس. هنا يقول ايه في الحديث الاول شايف، يقول ان فأرة وقعت في سقف فماتت. هنا قضية اخرى، لا يقصد انها وقعت ثم ذهبت ونحو ذلك، هذا شيء اخر. مقصود هنا انها ماتت، اذا هي نجسة، اذا هي ايه نجسة. طيب، ثمن السنور والكلب، حديث جابر.
وعن أبي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد.
طبعا هذا في مسلم إلا كلب صيد، قال النسائي طبعا هنا إيه والنسائي وزاد. وكان من الأجود أن يذكر الحافظ ابن حجر أن النسائي نفسه قال بعده هذا خبر منكر، هذه الزيادة زيادة إيه؟ زيادة منكرة. الذي قال هذا هو من زاد، وهو النسائي. النسائي زاد ثم قال هذا خبر منكر. إلا كلب صيد يعني استثناء، يعني من الإيه؟ من الثمن، وهذا يعني الاستثناء غير ثابت. عن ثمن السنور، سألت جابرا عن ثمن السنور، السنور القطة والكلب، زجر النبي عن ذلك. الجمهور على جواز بيع الإيه؟ بيع السنور، وأن النهي هذا محمول عندهم على ماذا؟ محمول على التنزيه، أن مثل السنور وغيره لا يباع ولا يشترى، وإنما هو من باب المهاداة ونحو ذلك، مثله مثل بقية الأشياء، فيحملون هذا على الكراهة عند جمهور العلماء. طيب، حديث عائشة.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق.
نعم، كاتبت أهلي بريرة عبدة، كتبت الأهل معنى المكاتبة أن تأتي إلى سيدها وتقول أنا أريد أن إيه؟ أن أحرر، أدفع لك كذا حتى أصبح حرة، فتكاتب فتدفع على سنة أو غيره، والتي كتبت هذه عبدة أو عبد، المكاتب عبد، ما بقي عليه إيه؟ درهم، ما بقي عليه درهم فهو عبد، فإذا سدد كل المال أصبح حينها حر، ومن سدد له أو من أعتقه يكون الولاء له وليس ليه لهذا الرجل. أكمل.
قال في كل عام أوقي فعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون
أن أعدها لهم ويكون
أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت.
ولاء أهلي يعني إيه؟ يعني ولاء عتق يكون له، يعني تضاف إليها، مثل إضافة النسب تكون مولاة لمن؟ لعائشة. كذلك في أحكام الإرث ونحو ذلك بعد الأقارب والعصابات ونحو ذلك تكون إيه؟ مثل عصب النسب. فالولاء لا يجوز أن يباع، ما فيش حد بيبيع نسبه، صحيح؟ تشتري نسبي أو نحو ذلك، هذا لا يحدث. كذلك الولاء لا يباع ولا إيه؟ ولا يشترى.
فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترتي لهم الولاء.
هذه الفقرة فيها إشكالية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأخذ وتشترط خلاف الايه؟ خلاف الواقع. والشراح تكلموا كثيرا على هذه الفقرة، يعني قيل، وهو من يعني من أقرب الأشياء التي قيلت في معنى وهذا الخبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي لهم، هذا فعلا اشترطيه لهم. ثم لماذا؟ حتى يعاقبوا بنقيض القصد، فإذا اشترط لهم هذا ثم تم البيع العتق بعدها فإن الولاء لعائشة. وقيل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنهم يعلمون أن الولاء لمن أعتق وليس لمن وليس لأصحاب الإيه؟ لأصحاب العبد الأصلي، ولهذا قال اشترطي، فهم يعلمون أن الولاء لك، فإذا اشترطتي أو لم تشترطي فهو لك. هذا من المعاني التي قيلت في هذا الإيه؟ في هذا في هذه الفقرة.
قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام.
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، فقال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء.
طيب، يبقى الآن هذا اللي الخبر طبعا فيه أن شروط الولاء ونحو ذلك زي شروط فاسدة، وفيه أن الشرط إذا كان مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط غير معتبر، وفيه أيضا مفهومه أن الشروط قد تجوز في البيع لا إشكال، ولكن إذا كانت لا تخالف الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال رفعه بعض الرواة فوهما.
نعم، عن جابر.
وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا وأمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان.
طيب، هذا الحديث ابن عمر وحديث جابر يتحدثان عن بيع أمهات الأولاد، وأم الولد إذا كانت عبدة ثم وطئها السيد فأنجبت منه لا تكون حينها عبدة فقط، وإنما هي أم ولد، وأم الولد لها أحكام، من هذه الأحكام أنها لا تباع. كويس، إذا مات هذا الرجل لا يرثها الورثة، وإنما هي حرة بولدها هذا. الحديث الأول حديث ابن عمر نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد لا تباع إلى آخره. البيهقي قال رفعه البعض هو نعم هو أثر جيد، وكذلك الإمام الدارقطني يقول هو صحيح موقوف وليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن دقيق العيد يقول المعروف فيه أنه أنه خبر موقوف، فيقبلون الموقوف منهم البيهقي والدارقطني ومين وابن دقيق. حديث جابر الذي بعده كنا نبيع سرارينا، يعني الجارية المملوكة، الجارية المملوكة أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. طبعا هنا نقل أنه أنه صححه ابن حبان ورده ابن عبد البر، يعني رده غير ابن حبان، رده ابن عبد البر وابن العربي أيضا يردون هذا هذا الحديث، ابن عبد البر وابن العربي، لكن أيضا يقبله جماعة، يقبله جماعة منهم المصنف نفسه الحافظ ابن حجر يقبل هذا هذا الخبر في بعض كتبه، والشوكاني والنووي والشيخ الألباني يقبلون هذا الحديث. طيب، خلينا نقول أن هذا الخبر خبر مقبول، حتى مع قبوله وهو طبعا ظاهره فيه جواز بيع من بيع أمهات الأولاد، لا يعلم أن أحد من الصحابة أفتى به وعمل به ونحو ذلك، وأثر عمر هذا شبه إجماع، أثر عمر شبه إجماع، عمل به الصحابة وقاله عمر وسط وسط الناس وعمل به، فيعني هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فساد الزمان أن تباع أمهات الأولاد، هذا موجود في صحيح مسلم بمعناه. كويس، حديث حديث عمر. نعم.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم، وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل.
طيب، الآن فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء، يعني الماء الزائد، يكون الإنسان عنده ماء زائد فيبيعه، هذا حرام لأن الماء هذا لا يتاجر به. كذلك وعن بيع ضراب الجمل، يعني أجرة معاشرة ذكر الجمل أو غيره من الحيوانات، هذه الأجرة هذه أجرة مكروهة، أجرة مكروهة، لا نستطيع أن نقول حرام لكنها أجرة مكروهة، فهم العلماء منها الكراهة. طيب، يبقى هذا احنا بنتكلم دلوقتي عن الاشياء المحرمه، نهي عن عسب الفحل.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري.
عسب الفحل الماء، الماء المني، مني الايه مثله مثل ضراب الجمل، يعني ان يبيع ويتاجر بمني ايه بمني حيواناته، يعني يعطي الذكر للناس ونحو ذلك باموال وباجر كما يفعله كثير من الايه من الناس الان. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبالة، وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهليه. كان الرجل يبتاع الجزور، كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه واللفظ للبخاري.
طيب وعنه يعني ابن عمر نهى عن بيع حبل الحبلة، ومن يسكن الباء هذا خطأ، إذا قلت حبل الحبلة هذا خطأ، وإنما هو حبل الحبلة، ومقصود الجنين في بطن أمه، يعني يبيع نهى عن بيع الجنين في داخل بطن أمه لما فيه من الغرر والجهالة، هذه الأولى. وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع تنبه الجزور إلى يعني حين إلى أن تنتج الناقة، يعني تلد الناقة، يعني أشتري الآن منك ليه أشتري منك هذا الذي في بطنها أو الذي ينتج بعد ذلك، ثم بعد ذلك يقول ثم تنتج التي في بطنها، المقصود يبيع ما في البطن ويستلم المبلغ إذا وضعت، هذا بيع فيه غرر، هذا بيع فيه غرر. طيب ثم النهي عن الولاء، بيع الولاء.
قال وعنه رضي وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليه.
نعم هذا طبعا احنا تكلمنا عليه خلاص، بيع الولاء لا يجوز، لأن الولاء مثل مثل النسب، يعني إذا أعتقت إنسان كان الولاء لمن؟ فالولاء لي، خلاص أنا أعتقتك فالولاءك لي. طيب الآن يعني نسبك لي خلاص أرثك ونحو ذلك في تفصيلات هناك. طيب افرض الآن يجوز الإنسان يبيع النسب، لا يجوز أن يبيع النسب، كذلك لا يجوز أن يبيع الايه هذا الولاء. يبقى نهى عن بيع الولاء وعن هبته، ده كمان ممكن يهب ويقول لك ينفع تهب نسبك لأحد، كذلك لا يجوز أن تهب الولاء لأحد.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم.
بيع الحصاة يعني يقول لصاحبه ارمي امسك هذا الحصاة، وأمامك الآن مثلا الشجر، ارمي هذا الحصاة على أي نخلة، فإذا وقعت على أي نخلة خبطت فيها كده خلاص ما فيها خذه، اشتري هذا الايه هذا التمر الذي فيها بكم، تفعل هذا بألف جنيه. طيب ممكن يضرب كده تيجي على نخلة ايه اما فيهاش اي شيء، او تيجي في الارض، هذا فيه غرر فيه خداع. لو جمعت هذه الاحاديث هتأخذ اصل من الاصول، ان الغرر والجهالة ونحو ذلك ها بيوع فاسدة، وهذه امثلة لها. فهنا بيع الحصى يعني ارمي هذه الحصى على اي ثوب من هذه الثياب تقع فهو لك. ثم وعن بيع الغرر، بيع الغرر يشمل أشياء كثيرة جدا، زي اللي فات ده حبل الحبلة هذا غرر، كذلك يبيع الطير في الهواء، السمك في الماء، كل ده فيه غرر. يعني ايه غرر؟ يخدع الإنسان، فيه خداع، يأتي لك بكرتونة ضخمة كده يقول لك ها اشتري بخمسين جنيه، تفتح الكرتونة تلاقي كرتونة، تفتح الكرتونة تلاقي ها، وهكذا في الموضوع المعروف. فطيب ده اسمه بيع ايه؟ بيع غرر. كذلك اشتري ورق، لها بقى أمثلة كثيرة جدا في ايه في أعصارنا، انت تضبطها بهذه الصورة. احنا مش هنأتي في السنة وكتاب السنة بكل مثال يحدثه ليه يحدثه هؤلاء، فيقول لك والله اشتري رقم، الرقم هذا طيب فيه رقم 300 رقم 400، اشتريه بكام؟ ب 300 جنيه، وخش الرقم ده هتاخد به سلع معينة، خش الرقم ده خلاص انت ونصيبك. يقول لك اشتري بقى السلعة دي اللي قدامك دي، واذا اشتريت السلعة دي في جوائز من الثلاثة اللي قدامك دي كراتين مقفول، ماشي خلاص احنا شبعنا من الكلام ده خلاص، يعني خلاص فخلاص طيب اشتري ده. يقول لك ده ما فيهوش بيع، ده مش غرر، ماشي انت بتشتري سلعة امامك هي صح ولا لا، انت بتشتريها امامك، بس انا في حقيقه الامر لا اشتري هذه السلعه، انما اشتري الايه الجائزه، ما اشتريت هذه الا من اجل ايه من اجل صاحبه الضخمه اللي هي ما فيهاش حاجه من جوه، ماشي. فطبعا ايه الامر ده فيه خداع، يعني شايف الصوره أنت لما بتشتري بتشتري عين أمامك غير مجهولة، لكن الأمر يعود إلى ليه؟ إلى المقصد. كذلك يدخل فيها أشياء ممكن يعني تحدث عنها ويحدث فيها إشكالات فعلا، وفي الأشياء اللي بتشتريها الأطفال، لكن لولا أنها من المحقرات، يعني يشتري بعض الأشياء اللي هي لا ترى ما في داخلها، يشتريها بغرض ما في داخلها، وإذ بداخلها ما فيش إيه، فيش أشياء بنصف حتى الثمن الذي أخذ. هذا بالنسبة إلى هؤلاء الذين صنعوا حرام، هذه الفعل حرام، هذه الأشياء التي فيها غرر هذا حرام. كويس. طيب ده بالنسبة لإيه؟ لبيع الغرر. بيع الغرر ينبني عليه أشياء كثيرة جدا. ما عليك أن تحفظ الأمثلة، إياك أن تحفظ في الفقه أمثلة، هذا خطأ، وإنما عليك أن تأخذ المضمون ثم تنظر فيه، لأنك لو نظرت في هذه الأمثلة الآن ها لا يوجد هذه الأمثلة، لا توجد. خلاص إن شئت أن تقف مع هذه النصوص فقط وهذه الأمثلة فقط، فلن تجد بيعا إيه؟ بيعا محرما، كله ما فيش إشكال.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكتاله.
رواه مسلم. هذا طبعا حتى يكتاله، يعني حتى يستوفيه بالكيل. ما يصلحش انت الان بتاخد من واحد بعض تجار شكاير ونحو ذلك، لسه ما حستهاش ولا نظرت في انواعها ولا ثمنتها ونحو ذلك، وانت بتنزل كده واحد يجي يقول لك اشتري بكامل الشكاره، تقول له بمين جنيه؟ الله خده. طب انت لم تاخذ شيء ولم تستلم اي شيء. استثنى البعض من هذا في من اشترى البيع، نعم استثنى البعض بيع الجزاف، يعني اشترى جزافا هكذا صبر الطعام أمامك تراها، يعني كومة من الطعام أمامك أنت تنظر إليها وتراها، يقول هذه بمئة، خلاص نظرت إليها عجبتك أخذتها، أنت لا وزنت ولا شيء بس أنت رأيتها، لا أقول شيء مغلق نحو ذلك. فإذا أخذتها فالتقيت برجل فتحتها لا قلت اشتري، أنت ما وزنت ولا علمت الوزن، لكن الآخر رضي بإيه؟ رضي بمثل هذا، لا بأس مثل هذا، استثناه البعض وجوزه البعض، ومن الناس من إيه؟ من منعه.
قال: وعنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان، ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
طيب يبقى الآن وعنه يعني ابن عمر، ماشي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، من صورته بيع العينة، مثال أن تذهب إلى التاجر تقول له: أنا أشتري هذه الثلاجة من عندك ب10,000، تشتريها وتأخذها خارج المحل، ثم بعد ذلك تقول: طيب تشتريها مني عشان أنا محتاج مال، يقول: خلاص أشتريها بس أشتريها ب8,000، طب رجع تاني، خلاص خذي 8,000 الآن، وهو اشتراها أصلا بالتقسيط، لم يدفع إيه؟ لم يدفع شيء، كويس، اشتراها 10 على 5 سنين، وبعدين باعها لنفس الرجل مرة ثانية ب8 فأخذ الثمن، هذا ربا، هذا بيع ليه؟ بيع له، هذا ربا. فبيعتين في بيعة، شايف؟ هذه من صور، وهيأتي صور بيع مع شرط، شرط فاسد. ولأبي داود طبعا هذا الحديث، أولا قال البغوي في شرح السنة حسن صحيح، قبله البغوي في شرح السنة. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، له إيه؟ أوكسهما أو الربا. أضرب لك مثال حتى تتفهم الإيه الخبر. أنت الآن لصاحبنا الذي وصفناه الآن، اشترى منه الإيه؟ اشترى منه السلعة ب10,000 ها تقسيط، وباعها له بعد ذلك ب8,000 كاش، كويس، وان البيع ده محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه؟ من باع بيعتين في بيع فله، طب يعمل ايه؟ فله اوكسهما او الربا، اما ان تمضي هذا البيع فتكون وقعت فين؟ في الربا، او اوكسهما يعني اقل الايه؟ اقل الثمن. ايه هو اقل الثمن؟ ترجع له تاني التمانية، انت الان في بثمانية، او تقبلها بايه؟ يشتريها منك ب8,000، يعني الان اما ان تمضي البيع فقلنا ده ماله؟ ربا. طيب مش يمضي البيع، يبقى تعيد له الايه؟ السلعه وتجعلها ب8,000، ماشي، تجعل هذه اوكسهما يعني اقل الايه؟ اقل السعرين. هذا هو حكمه، ان يعيد مره ثانيه وبنفس الثمن الذي باعه الرجل ايه؟ له بهذه الصورة. يعني هذا البيع لابد أن يكون فيه خسارة لصاحبنا الذي باع هذه البيعة. ماشي. طيب هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه.
مش يرضى كده.
نعم. آه. صحيح. في الصورة الأولى بد أن يكون بالتقسيط. تفضل يا شيخ.
قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الجماعة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم.
وكذلك قبله ابن عبد البر وابن حزم وابن القطان الفاسي أيضا يقبل هذا الحديث وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي. فهو حديث مقبول لا إشكال. فقهه يقول لا يحل سلف ولا بيع. يعني سلف مال أبيع لك هذه السلعة بشرطة أنت تسلفني 10,000 جنيه هبيعها لك خلاص السيارة مفيش إشكال تديني ثمنها بس تسلفت كمان 10,000 كويس. ولا شرطان في بيع يشترط يعني يشتري ويشترط. هذه فيها تفصيلات كثيرة أنا الآن أمر على الحديث فقط لكن في كتب الفقه تحتاجون أن تراجعوا مثل هذا في استثناءات لهذه الأخبار كثيرة. يعني أدخل البعض بعض المذاهب أدخلت في هذه الصورة أن تشتري الثوب على أن يخاط لك. تشتري إيه؟ تشتري أقصد القماش على أن يخاط لك. قالوا هذا بيع وإيه؟ وشرط لا يجوز. شايف بعض الناس قال مثلا هذه من صوره أن تشتري بشرط أن تبيع لي أو مثلا بشرط أن تفعل لي كذا الخدمة الفلانية أو نحو ذلك. فالآن ربط البيع بالإيه؟ بالشرط وهذا أمر لا يجوز. يبقى أنت لا نحفظها الآن لا تدخل في بيعك أي نوع من أنواع الشروط التي ترتبط بماذا؟ ترتبط بالبيع. فإن لم تفعل فالبيع لا يتم وليست هي من البيوع. خلي بالك هذا ضابط لابد الآن أن يكون فيه بيع كويس. أبيع لك السيارة طيب لا إشكال. شريطة أن تؤجر لي مثلا المحل أو شريطة أن تذهب تعطي هذا المال لصاحبنا الفلان مثلا. الآن فيه شرط وفيه بيع. هل إعطاء المال لصاحبنا الفلان أو استئجار كذا أو فعل كذا يرتبط بالبيع في دخل في البيع ده؟ لا يوجد فيه لا شأن له بهذا البيع شيء خارج منه. هنا فيه شرط وفيه بيع هذا لا يجوز كويس. لكن لو أني أبيع أشتري منك لكن أشترط عليك مثلا الخيار 3 أيام طب ما هو هذا الشرط فين في البيع لكن هذا جائز لأنه فين في البيع نفسه ليس بخارج إيه؟ ليس بخارج عنه. تنب تفضل يا شيخ.
قال كمل الإخراج بتاعه. قال وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط.
طيب معلش أنا نسيت ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. هو أن يبيع قبل أن يمتلك وقبل أن يقبض. أنت الآن بيع مال أنا قلت لك عندي هذه البضاعة تشتريها قلت أشتريها لا إشكال بكم بكذا وأخذت ثمنها. طيب هترسلها لي متى؟ أرسلها لك غدا كويس. ثم ذهبت من عندي وبعت. طيب لو أن هذه الأشياء فسدت لو هذه الأشياء فسدت من الضامن؟ أنا الذي أضمن صح؟ لم يستلمها صاحبي لم أسلمها بعد فإذا فسدت أنا الذي أضمن وليس هذا. فأنت لا يجوز لك أن تبيع شيء لا تضمنه. وطالما لا تضمنه فأنت لا تملكه لا تقبضه الآن في يدك صح ولا؟ يبقى قال ولا ربح ما لم يضمن يعني يبيع قبل التمليك أو القبض. ولا بيع ما ليس ما ليس عندك. تقول واحد خلاص إيه رأيك تشتري مني كذا خلاص بكام؟ ب10,000 جنيه. طب هات ال10 بكرة إن شاء الله سلمه لك. أين هذه السلعة؟ أنت السلعة لم تشتريها أصلا لم تشتريه كويس. لكن برضو في صور هنا من الممكن أن تجوز وهو اللي فعله إخواننا مندوبي المبيعات يأتي الآن ببعض العينات ويذهب إلى ليه إلى المحلات يقول له والله أنا أريد أن أشتري عندي هذه السلعة. يقول ائتني من هذه ب10 وهذه ب5 ونحو ذلك ويعطيه بعض ليه ويعطيه بعض المال. نقول له هذا الأمر اسمه وعد بالشراء ممكن تأخذه من هذا الباب وعد بالشراء. ولصاحبي هذا أن يسترد المال إن لم تعجبه الإيه؟ البضاعة، أو يلغي الإيه؟ البيع كله. يعني أنت لا تلزمه بشيء. ولهذا أيضا من المفاسد التي تحدث أن بعض الناس يعمل الآتي، يقول أنا أريد مثلا تليفون، يقول خلاص أشتري لك الماركة كذا، طيب يروح هو ويشتريه ويمتلكه، لكن هذا إلزامي، شيء إلزامي لا يحل لك أن إيه؟ أن ترجع فيه. وهذا كما يفعله غالب الناس، هذا لا يجوز. أولا أنت بعت، بعت أم لا قبل أن تشتري؟ أنت بعت قبل أن تشتري بدليل أنك تضمنه الآن وتلزمه بالبيع، كويس؟ فهذا شيء لا يجوز. ولهذا إخواننا اللي يتاجرون بهذه الصورة، وكذلك النساء اللي بتتاجر بهذه الصورة، عندهم مفاسد. ولهذا لو كان ثم عين وبها أشياء، أو فلان طلب منك شيء فاشتريته له وتقصته، لا يوجد شيء إلزامي. إذا قال لك لا والله أنا لا أريده، خلاص لا يريده، أنت صرفه. لا تلزم الناس بهذه السلع، اشتريه وامتلكه ثم عرضه عليه، هذا تريده؟ نعم لا. طيب صاحبنا داود، أنا لو أتيت له بهذه السلعة ها، وإذا لم يشتري هذه السلعة أنا أخسر مالي، خلاص لا تتاجر في هذه الايه، في هذه العينة، هناك أشياء أخرى. وغالب هؤلاء الذين يسألون عن مثل هذا، تكون هذه السلع لها سوقها، لا إشكال، تباع عند هذا وعند ذاك، لو صبر عليها شوية تباع، لكنه يريد أن يلزم إيه؟ أن يلزم بهذه الصورة، هذا الإلزام لا يجوز، لأن فيه بيع ما لا يملك. هو يقول لك طيب أنا بملك، أنا بروح أشتري، أنت عقدت البيع قبل إيه؟ قبل أن تملك، بدليل إن صاحبنا هذا أنت إذا أتيت بالسلعة ورفضها، يقول لا يجوز له أنه إيه؟ يرفضها، ما ينفعش، احنا خلاص تممنا البيع، هو يقول هذا تممنا ليه البيع قبل ان اشتري، شايف؟ وهذا الفعل فيه المفسدة المعروف. تفضل
نقرأ
وعنه او اخرجه في علوم الحديث.
قال واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو المذكور، عن عمرو المذكور بلفظ منها عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب. وعنه رضي الله عنه قال
طيب يبقى هذه الرواية ينهي عن بيع وشرط، خلاص معنى الايه، معنى السابقة بيع.
وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العريان العربان. رواه مالك وقال بلغني عن عمرو بن شعيب به.
نعم، هذا هو يقول هنا ايه، خلي بالك ان معلش نعود للحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي، الحديث اللي مر معنا، هو يقول رواه الجماعه، رواه ليه الجماعه؟ هذا ليس بمصطلح لمن للحافظ، ليس بمصطلح رواه الجماعه، يقول السبعه الخمسه ورواه الجماعه، هو يقصد هنا ابو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، هذا هم من خرجوا هذا الحديث. هو قال هنا الترمذي وابن خزيمة والحاكم، لكن أبو داود كذلك أخرجه، ابن ماجة كذلك أخرجه، الإمام أحمد كذلك أخرجه. يعني أنا رجعت هذا في عجالة أيضا راجعوا مثله. نعم، رواه الخمسة عندكم، كل عنده رواه الخمسة، يبقى هذا هو الصحيح، لأن رواه بس برضو وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. طيب يبقى كده الأمر منضبط، لا استدراج، يبقى رواه الايه، رواه الخمسة، هذا هو الصحيح، كده الأمر منضبط. وأخرجه يعني الحاكم في علوم الحديث. هنا يقول نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، الحديث اللي معنا بقى، رواه مالك، كل عنده رواه مالك، صح كده؟ هو عند أبي داود وعند أحمد، هذا الحديث عند أبي داود وعند أحمد. قال بلغني عن عمرو بن شعيب. المصنف نفسه في التلخيص يقول هذا إسناد منقطع، في التلخيص الايه، التلخيص الحبير، ورده أيضا المناوي والصنعاني والإمام النووي عليه رحمة الله ورحم الله علماءنا، وكذلك الألباني وابن كثير، أقصد وابن عثيمين وغيره من المعاصرين، أيضا يردون هذا الايه، الحديث. فالنبي يقول نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، هذا قول. وعنه قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن ايه، عن بيع العربان. ما معنى العربان؟ معناه نعم مثله، لكن له صورة، خلي بالك، لأن الذي نسميه العربون الآن غير هذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذا أخذته يقول هكذا، يعطيه جزء من الثمن، كويس، يعطيه جزء من إيه، من الثمن. يقول والله خلاص أنا إذا أخذت هذه السلعة يبقى هذا الثمن الذي أعطيته لك ها نخصمه من السلعة، وإن لم أخذه فهذا هذا المال لك. شايف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصورة. فإذا كانت هذه الصورة موجودة ها خلاص، ودي بتحدث في بعض المحلات عندنا، يقول والله احجز لي احجز لي النوع دوت وخد 50 جنيه ولا حاجة وخلاص لو كانت السلعة قليلة، ثم بعد ذلك تعود إليه تقول له خلاص أنا مش عاوز، يقول له خلاص فلوسك راحت راحت عليك. كويس؟ فطبعا هذا هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن أعطيت إنسان جزء من المال عشان يأتي لك بشيء أو يحجز لك سلعة ونحو ذلك ثم تممت له البيع، هذه الصورة والله أعلم الظاهر أنها صورة جائزة. يعني لسه بقية الأحاديث عشان نقرأ. نعم، لو عدها إليه مرة ثانية لا إشكال. ماشي، نقف عند هذا هذا الحديث، حديث ابن عمر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.